بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يا الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في فتح الباري بشرح صحيح البخاري حديث 113، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا من عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب في كتاب العلم، في باب جواز كتابة العلم، وإن كان رحمه الله أورده على هيئة الاستفهام أو على هيئة الإبهام في هل يجوز ذلك أو لا يجوز، وهو ظاهر في إثبات الجواز، حيث إن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما كان يكتب الحديث بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهده وبإذن منه. وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من المكثرين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المكثرين لحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الله أجرى على يده معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عليه الصلاة والسلام قال مرة لأصحابه: من يبسط رداءه ويسمع ما أحدث به ثم يجمعه إلى صدره فإنه لن ينساه، أي سيحفظه ولا ينساه. وفعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذلك، وبسط رداءه، وبعد أن حدث النبي صلى الله عليه وسلم جمع رداءه إلى صدره، فحفظ جميع ما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسه. وكان ذلك يعني مما ظهر من إعجازه عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك مما حصل لأبي هريرة رضي الله عنه بهذا الدعاء المبارك وبهذا الفعل المبارك. ولا شك إن أبا هريرة رضي الله عنه وصم ووصف بأنه حافظ الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الأحاديث، حتى إن الإمام بقي بن مخلد والإمام أحمد قريبا منه لما جمعوا حديث أبي هريرة زاد عدده والروايات التي رويت عنه زيادة على 5000 حديث، كلها تروى عن أبي هريرة. بل إن من أهل العلم من حصر عدد طلاب أبي هريرة تلاميذه من التابعين الذين رووا عن أبي هريرة مباشرة زادوا على 800 طالب، كما أشار إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله. كل هذا يؤكد أنه كان من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديثا وحفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد أشار رحمه الله إلى أن ثمة صحابي آخر كان أكثر الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ظن أبو هريرة أنه يزيد عليه، ذلك هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فإن عبد الله بن عمرو بن العاص أسلم قديما وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه كثيرا، حتى إنه يقول: كنت أكتب كلما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث إلا وعبد الله بن عمرو بن العاص يكتبه في صحيفة عنده سماها بالصحيفة الصادقة. قال: ما يحول بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد، لكن قريشا نهتني وقالت: كيف تكتب كلما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يغضب ويرضى؟ هكذا برروا إن الكتابة عنه ليس ذات جدوى. لكن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما سأل النبي وعرض عليه هذا القول وقال: يا رسول الله، إني كنت أكتب عنك كل ما أسمع، وإن قريش نهتني وقالت: كيف تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه وقال له: اكتب، فوالذي نفسي بيدي إني لا أقول إلا حقا، اكتب فوالذي نفسي بيدي لا أقول إلا حقا، أي لا ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام إلا ما هو حق، لأنه وحي من الله، ويؤيده قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكتب عبد الله بن عمرو بن العاص كتابه المشهور والذي سماه بالصحيفة الصادقة، وكان في آخر أيامه يشتغل بها ويحدث بها، وكان يقول: ما يرغبني في الحياة إلا أمرين. الأمر الأول الوهط والوهيط، وهو عبارة عن حديقة وحائط وبستان كان في الطائف، أوقفه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه في سبيل الله. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يرعاه ويصلحه ويهيئه ليزيد ثمره ولينفق غلته، لأنها وقف يشتغل فيه بالبر والتقوى. وأما الشيء الثاني الذي كان يرغبه في الحياة، قال: هي الصحيفة الصادقة التي ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد، وقد طال عمره عبد الله بن عمرو بن العاص وروى هذه الصحيفة عنه ابنه وحفيده. أما ابنه محمد روى عنه شيء من الصحيفة، لكنه توفي في حال حياة عبد الله بن عمرو بن العاص، إلا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كفل ولده وهو شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان قرأ عليه الصحيفة ورواها عنه، واشتهرت فيما بين المحدثين باسم صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، برواية أو باسم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فعمرو بن شعيب هو ابن عمرو ابن شعيب، وشعيب حفيد عبد الله بن عمرو بن العاص، وراوي الصحيفة عنه. والمراد بالسند شعيب، المراد بالسند عمرو عن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وهكذا تناقلها المحدثون في كتبهم، وبقيت هذه الصحيفة تروى ويتحدث بها وتنقل، وقد حكم أهل العلم عليها بأنها صحيفة صحيحة ما دامت الأسانيد موصولة إلى شعيب، موصولة إلى عمرو ابن شعيب، وهي كما ذكر المحدثون نحو من 1000 حديث يرويها عبد الله بن عمرو بن العاص، وتعد من أوائل الصحف الحديثية التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ايش؟ موجودة الى الان ومطبوعة ومتداولة.
قوله
ومطبوعة باسم صحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. نعم.
قوله حدثنا عمرو وابن دينار المكي، قوله عن أخيه وهو همام ابن منبه،
هذا أحد أيضا تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه المشهورين، وروى عن أبي هريرة صحيفة مشهورة في أوساط المحدثين باسم صحيفة همام ابن منبه عن أبيه عن جده، وهذه الصحيفة فيها نحو من 140 حديثا مروية نقلها أهل العلم بمن فيهم الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد، بل إن هذه الصحيفة نقلت كما هي كاملة، نقلها معمر بن راشد في جامعه، ورواها عن معمر بن راشد بكمالها الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في كتابه المصنف، ونقلها عنه بالرواية الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده، وهي موجودة في المسند بسند واحد، ونقلها الإمام البخاري والإمام مسلم وفرقوها وفق حسب موضوعات أحاديثها. نعم.
بتشديد الموحدة المكسورة، وكان أكبر منه سنا،
يعني وأكبر من همام.
نعم.
أكبر من وهب وهمام. نعم. أخوان.
نعم.
نعم.
ولكن تأخرت وفاته عن وهب، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين من طبقة متقاربة، أولهم عمرو.
وفي الإسناد يعني في هذا السند لو عمرو بن شعيب، عمرو بن دينار عن همام ووهب. نعم. ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض.
وقوله فكأنه كان يكتب ولا أكتب، وهذا الإسناد من أبي هريرة على ما ذكره من أكثرية ما عند عمرو أي ابن العاص، وعلى ما عند
عبد الله ابن عمرو ابن العاص. نعم.
وعلى ما عنده، ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازما بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا عبد الله، مع أن الموجود المروي عن عبد الله ابن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة،
ذلك لكثرة الطرق الروايات عن أبي هريرة ولكثرة التلاميذ، لأننا لو لاحظنا عبد الله بن عمرو بن العاص رواياته ليس لها إلا سند واحد، وهو عن حفيده عمرو بن شعيب يروي عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن أبو هريرة رضي الله عنه كما ذكر البخاري له 800 راوي، وهذا هو الذي ضاعف عدد حديث أبي هريرة. نعم.
فإن قلنا الاستثناء مقطوع فلا إشكال، وإذا التقدير، لكن الذي كان مع من عبد الله والكتابة لم يكن مني.
نعم.
سواء لزم منه منه كونه أكثر حديثا لما تقتضيه العادة أم لا، وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات، أحدها أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم.
يعني عبد الله بن عمرو بن العاص ما الأسباب التي جعلت أحاديثه تقل عن أحاديث أبي هريرة؟ قال إن أبا هريرة كان متفرغا للحديث وكان يفتي وكان يجيب وكما ذكرت كثرة الطلاب، في حين أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان منشغلا بالعبادة وما كان يتصدى للتعليم وللتدريس، فقل عدد الرواة عنه. نعم،
كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه. ثانيها أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر،
يعني هو أقام في آخر أيامه في مصر ومن قبلها في الطائف. ومصر والطائف ليست من البلدان التي يكثر فيها الطلاب ويفدون إليها ليسمعوا الحديث، لذلك قل عدد الرواة عنه. نعم،
بمصر أو بالطائف لم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، وكان أبو هريرة متصديا فيها للفتوى والتحديث إلا إلى أن مات.
نعم،
ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة،
يعني من كثرة الطلاب الذين حملوا عن أبي هريرة. نعم،
فقد ذكر البخاري أنه روي عنه
أنه روى عنه
800 نفس من التابعين. لم يقع هذا لغيره،
وهذا لم يقع لغير أبي هريرة، ولذلك كان عدد طلابه وعدد الأحاديث المروية عنه كثيرة. نعم،
ثالثها ما اختص أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له
بعدم النسيان. نعم،
أيوة، بأن لا ينسى ما يحدثه به كما سنذكر قريبا. رابعها أن عبد الله كان قد ظفر في الشام
بحمل جمل
من كتب أهل
كتب أهل الكتاب
من كتب أهل الكتاب، وكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه، لذلك كثيرا من الأئمة
نعم، ولذلك قل حديثه حيث إنه يروي عن أهل الكتاب.
من أئمة التابعين والله أعلم. تنبيه، قوله ولا أكتب قد يعارض ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية، قال تحدثه عن أبي هريرة بحديث، تنبيه قوله ولا أكتب قد يعارض ما أخرجه ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن أمية، قال تحدث عندي أبا هريرة بحديث.
تحدث عندي أبو هريرة بحديث. نعم،
أبي هريرة بحديث، فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا هو مكتوب عندي.
يعني إنه في أول حياتي ما كان يكتب، ثم بعد ذلك كان يكتب ويحفظ ذلك عنده. وهذا على طريقة المحدثين، حيث إن الطالب إذا أراد أن يدرس على يد الشيخ يكتب الحديث ثم يأتي ويعرضه على الشيخ. فكان أبو هريرة يحتفظ بهذه الكتب عنده للمراجعة. نعم.
قال ابن عبد البر: وحديث همام أصح، ويمكن جمع بأنه لم يكن يكتب في أول الأمر.
نعم،
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كتب بعده
لما وجد الإذن بالكتابة وأن النبي رخص في ذلك، صار يكتب، سواء تعلم الكتابة وكتب مباشرة أو أن تلاميذه يكتبون له. نعم.
قلت: وأقوى من ذلك أنه لا يلزم من وجود الحديث مكتوبا عنده أن يكون بخطه.
نعم، بل يكون بكتابة تلاميذه. نعم.
وقد ثبت أنه لم يكن يكتب، فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه.
نعم.
قوله: وتابعه معمر، أي ابن راشد، يعني تابع وهب بن منبه في روايته لهذا الحديث، عن
أنه تلقاه أيضا هو عمار عن وهب بن منبه، ورواه في كتابه المسمى بكتاب الجامع. نعم.
عن منبه، والمتابعة المذكورة أخرجها عبد الرزاق عن معمر،
يعني في مصنفه. نعم.
وأخرجها أبو بكر بن عدي المروزي في كتاب العلم عن حجاج بن الشاعر عنه.
وهذا أيضا طريق من طرق رواية حديث وهب بن منبه عن أبي هريرة في كتاب العلم. نعم.
وروى أحمد والبيهقي في مدخل عن طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد عن مغيرة بن حكم قال: سمعنا أبا هريرة يقول: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، وكنت أعي ولا أكتب.
نعم.
واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة عنه فأذن له. إسناده حسن. وله طريق أخرى أخرجها العقيلي في ترجمة عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل بن مغيرة بن الحكم: سمع أبا هريرة كان رضي الله عنه قال: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب بيده ما سمع منه فأذن له الحديث. وعن أحمد وأبي داود من طريق يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمع سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش الحديث، وفيه اكتب.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتب.
وفيه اكتب: هو الذي نفسي بيده ما يخرج منه الا الحق،
يعني من فمه صلى الله عليه وسلم.
ولهذا طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو يقوي بعضها بعضا.
يقوي بعضها بعضا. نعم.
يقوي بعضها بعضا.
بعضها بعضا.
بعضها بعضا. ولا يلزم منه أن يكون في الوعي سواء.
نعم.
في الوعي سواء.
نعم.
لما قدمناه من اختصاص أبي هريرة بالدعاء بعدم النسيان.
نعم.
ويحتمل أن يقال تحمل أكثرية عبد الله بن عمرو على ما فاز به عبد الله بن عبد الله من الكتابة قبل الدعاء لأبي هريرة، لأنه قال في حديث: فما نسيت شيئا بعد، فجاز أن يدخل عليه النسيان فما سمعه قبل الدعاء، بخلاف عبد الله فإن الذي سمعه مضبوطا بالكتابة.
نعم.
والذي انتشر مع أبي هريرة مع ذلك أضعاف ما انتشر عن عبد الله بن عمرو.
والذي انتشر
مع الذي مع الذي مع ذلك أضعاف ما انتشر به من انتشر عن عبد الله بن عمرو.
من انتشر عن عبد الله بن عمرو. نعم.
من انتشر عن عبد الله بن عمرو لتصدي أبي هريرة لذلك ومقامه بالمدينة النبوية، بخلاف عبد الله بن عمرو في الأمرين،
لأن عبد الله بن عمرو عاش كما قال في مصر وفي الطائف. نعم.
ويستفاد منه من ومن حديث علي رضي الله عنه المتقدم في قصة أبي شاه
الذي أمر قال النبي اكتب لأبي شاه،
أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة الحديث عنه،
فهذا حديثان أو ثلاثة: حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو وحديث علي، كلها تأذن بكتابة الحديث. نعم.
وهو يعارض حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن.
وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مشهور، أن النبي قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. وهذا كان في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وفي أول الإسلام. وهذا الحديث اختلف فيه قول العلماء، فذهب بعضهم إلى أن هذا الحديث هو من قول أبي سعيد وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يشتغل في أيامه في آخر أيامه معلما يعلم الناس الحديث، وكان له طريقة في التعليم يقرئ الطلاب كل يوم 5 آيات ويعلمهم 5 أحاديث ولا يزيد، وكان يقول: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه. يحملهم على حفظ الحديث ولا يكتبونه، لكن روي هذا الحديث وأخطأ من روى فيه فرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الرأي الثاني الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم أن هذا الحديث كان في أول الأمر خشية أن يختلط القرآن بالسنة، حيث كان الناس يكتبون القرآن والحديث في كتاب واحد وفي صحيفة واحدة، وهذا قد يؤدي إلى أن يختلط القرآن بالسنة، فنهاهم عن أن يكتبوا السنة مع القرآن في كتاب واحد. فقال لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه، واقتصر على كتابة القرآن. إلى أن استقر الأمر وكتب الناس القرآن وضبط كتابة القرآن وحفظ ووجدت المصاحف، بعد ذلك أذن لمن يريد أن يكتب السنة لا بأس أن يكتبها في كتب خاصة بها. هذا هو الوجه الثاني. والوجه الثالث في قوله لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، كان هذا في أول الأمر، ثم نسخه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أذن لأبي شاه أن تكتب له الخطبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب للملوك وللأمراء وللولاة غير القرآن، فدل ذلك على أن النهي الذي كان في أول الأمر نسخ بعد أن استقر الأمر وميز بين كتابة القرآن وكتابة السنة. نعم. ما ورد أن هذا سبب نزول الآية، بل إن هذا فضل من الله وامتنان وتأكيد وطمأنة للنبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يحفظ دينه. وقوله إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر يشمل القرآن والسنة أيضا. نعم.
والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول القرآن وخشية التباسه بغيره.
نعم.
وأذن في غير ذلك،
يعني في آخر الأيام. نعم.
أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن،
مع القرآن في صحيفة واحدة
في شيء واحد، والأذان في تفريقهما،
والإذن في تفريقهما، يعني يجوز أن تكتب كل واحد مستقلا. نعم.
أو النهي متقدم والإذن ناسق له عند الأمن من التبس، وهو أقربها مع أنه لا ينافيهما.
يعني هذا الذي رجحه أن المسألة سار فيها نسخ، وأصلا ما في تنافي بين كتابة القرآن وكتابة السنة. نعم.
وقيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال،
بمن خشي منه الاتكال،
بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ.
نعم. أما من كان يحفظ ويعتمد على حفظه فلا بأس له أن يكتب القرآن والسنة. نعم.
والإذن لمن أمن منه ذلك، ومنه أعلى حديث أبي سعيد الخدري،
ومنهم من أعلى حديث أبي سعيد.
نعم، أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الصواب وقفه
أنه موقوف وليس مرفوعا. نعم.
على أبي سعيد. قاله البخاري وغيره.
نعم.
وقال العلماء وكره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث، واستحبوا أن يؤخذ منهم حفظا كما أخذوا حفظا.
نعم.
ولكن لما قصرت منه الهمم وخشي الأمة ضياع العلم دونه، وأول من دون الحديد ابن شهاب الزهري.
وخشي العلماء إيه؟
وخشي الأئمة ضياع العلم،
ضياع العلم
دونه،
دونه دونه. وخشي الأئمة العلماء ضياع العلم
دونه،
دونه يعني كتبه.
وأول من دون الحديد ابن شهاب الزهري على رأس مئة بأمر عمر ابن عبد العزيز،
وهذا هو المشهور. لكن هنا كثير من أهل العلم يذهبون إلى أن تدوين عمر ابن عبد العزيز، عمر أمر يوم أن كان أميرا على المؤمنين عندما تولى الخلافة في أيام بني أمية ما بين سنة 99 و 101، وأن أول من استجاب له ابن شهاب الزهري، إلا أن العلماء يقولون أن هذا كان هو التدوين الرسمي الذي تولته الدولة والأمراء، وهذا لا يعني أن الحديث لم يدون من قبلهم. بدليل نحن مر بنا أن تلاميذ أبي هريرة وهب بن منبه والأعرج دونوا حديثه في الخمسينات، عبد الله بن عمرو بن العاص دون حديثه منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقية كثير من أبناء الصحابة ومن علماء التابعين دونوا حديثهم، كعائشة رضي الله عنها، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عمر بن عبد العزيز كان أبوه من قبل عبد العزيز بن مروان لما كان أميرا على مصر في الثمانينات، كان كتب لبعض أمراء المدينة وغيرهم أن اكتبوا لي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكتبوا حديث عائشة وحديث فلانة لأنه كان مكتوبا عنده، وإنما أمرهم أن يكتبوا حديث من لم يكن مكتوبا عنده، وهذا يشعر بأن كثير من الأحاديث دونت في تلك الفترة بل قبلها. وإلا أنه لما تولت الدولة بقيادة عمر بن عبد العزيز العناية بكتابة السنة وتدوينها تدوينا رسميا، كان هذا أمر، هذا الأمر من عمر بن عبد العزيز. نعم.
ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بعد ذلك خير كثير فلله الحمد.
نعم.
حديث 114. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب، عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي. قال عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم عليه غلبه وجعه،
غلبه الوجع. نعم.
غلبه الوجع، وعندنا كتاب، كتاب الله حسبنا. فاختلفوا فركز فكثر الغلط،
فكثر
الغلط.
غلط كده عندك؟
الغلط
ولا اللغط؟
اللغط. فكثر اللغط. نعم. قال قومي، قال قوم،
قال قوموا،
قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية، كل الرزية ما حال بين
أكد الرزية ولا الرزيئة؟
الرزية كل الرزية.
ما في آخرها همزة؟
في
نعم. إيش عندكم؟
في الشرح شيخ.
وبعد الشدة
الرزيئة.
نعم
في الشرح.
طيب إن الرزيئة.
طيب فقال يقول إن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابته وبين كتابه.
هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أورده الإمام البخاري في هذا الباب من أبرز الأدلة على أنه على جواز كتابة السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتبها وطلب منهم أن يأتوه بكتاب يكتب لهم، ولا شك إن الذي سيكتبه لهم غير القرآن، مما دل في عمومه على مشروعية وجواز كتابة السنة. لكن هذه المسألة، هذا الموضوع أو هذا الحديث، يعني هل هو المراد به عموم الكتابة أو المراد به الكتابة بشيء خاص؟ هنا اختلف العلماء، فذهب جمهورهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب لهم في أمر كانت نفوسهم تتطلع إليه وتتعلق به، هو الكتابة عن أمر الخلافة من بعده وأمر الحكم من بعده، ومن الذين يعني يمكنون من ذلك، خصوصا وأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان حريصا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يبت في هذا الأمر ويجزم، مع أن هناك علامات ومبادرات جرت عنه صلى الله عليه وسلم كأمره لأبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، وتشديده في ذلك ونهيه عن أن يخالف أمره في هذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمرض في بيته وكان في حضور عدد من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس، وهذا الأمر النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى فيه بالإشارة. لما أراد أن يكتب لهم هذا الكتاب تنازعوا واختلفوا هل نأتي لمن يكتب أو لا نكتب، فعمر رضي الله عنه أحس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مجهدا بمرضه والذي كان يؤثر عليه ويجهده، فأرفق بالنبي عليه الصلاة والسلام من أن يبلغ به الجهد مبلغه، وقال لهم نحن لسنا في حاجة إلى هذا الكتاب، وما ترك فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والتشريعات والوصايا والإشارات كافي، وبعضهم كان يحرص أن لو كتب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جرى الخلاف قال عليه الصلاة والسلام لهم قوموا عني. وهذا أيضا يدل على أن الكتابة لم تكن واجبة في ذاك الوقت، لم تكن ملزمة، إذ لو كانت ضرورية وواجبة لما تأخر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما كان أمر الكتابة من الأمور الاختيارية ومن الأمور غير الواجبة أرجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قوموا عني، فإنه لا ينبغي أن يختلف، يعني أو أن يجري الخلاف عندي. وعرف أن الأمر موكول لله جل وعلا، وأن الله هو الذي يفصل بين عباده في هذا الباب. لكن محل الشاهد من هذا الحديث ومطابقته للباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب، فهو فيه إذن مشروعية الإذن بالكتابة. نعم.
الحديث 114 أطرافه في 3155 و300 و1068 و431 و4432 و5669 و7366.
يعني أرده البخاري في 6 مرات في كتاب، 6 مرات في كتابه. نعم.
قوله أخبرني يونس هو ابن يزيد، قوله عن عبيد الله ابن عبد الله أي ابن عتبة ابن مسعود، قوله لما اشتد أي قوية، قوله وجعه أي في مرضه، أي في مرض موته كما سيأتي. وللمصنف المغازي ولإسماعيل لما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الوفاة. وللمصنف من حديث سعيد بن جبير إن كان أن ذلك كان يوم الخميس وهو قبل موته صلى الله عليه وسلم 4 أيام. قوله بكتاب أي بكتاب أي بأدوات الكتاب،
يعني احضروا اتوني بكتاب يعني بأدوات الكتابة ليكتب لهم، قطاس وقلم ودوات. نعم.
ففيه مجاز الحذف، وقد صرح بذلك في رواية لمسلم قال ائتوني بالكتف،
بكتف
والأداة
نعم
والدوات
نعم. كتف ودوات.
والمراد بالكتف عظم الكتف كانوا يكتبون فيها. قوله اكتبوا أي بإسكان الباء، هو بإسكان الباء جوابا لحرف، ويجوز الرفع على
السين. اكتب بإسكان الباء اكتب
اكتب بإسكان الباء وحرف الأمر وجواب الأمر ويجوز الرفع على الاستئناف،
يعني هو جواب للأمر اكتب وقوله اكتب اللي هو فعل الامر. نعم.
ويجوز الرفع على الاستئناف.
يجوز الرفع اكتب اكتب. نعم.
وفيه مجاز ايضا اي امر
او اوتوني بكتاب اكتب اكتب لكم، لان النبي ما كان يكتب.
ايوه.
وانما اراد انه يملي من يكتب. نعم.
امر بالكتابة، ويحتمل ان يكون على ظاهره كما سيأتي البحث في المسألة.
وهذه مسألة تكلم فيها الحافظ ابن حجر، من ان النبي صلى الله عليه وسلم مكن من الكتابة كما حدث. والله سبحانه وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.